الحمد لله رب العالمين أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى فمن اتقاه وراه ومن اعتمد عليه كفاه ومن أقبل إليه تلقاه. معاشر المسلمين تقدم في الجمعتين الماضيتين الكلام عن أمور تخص المرأة بدءا بمكانتها في الجاهلية الأولى ثم مكانتها في الإسلام ثم مكانتها في الجاهلية المعاصرة ثم حال المرأة بين العدو والصديق. وفي هذه الجمعة حديث من القلب للمرأة المسلمة حديث من القلب للمرأة المسلمة وإن أخص المرأة المسلمة بالحديث فإن ذلك لا يعني أن الرجل بمنهن عن ذلك فهو مخاطب بالدرجة الأولى فعليه العناية والتربية والتوجيه وعلى المرأة الالتزام والتبديل. فأقول للمرأة المسلمة أنت مربية الأجيال وحاضنة الأبطال ومدرسة البنين والبنات بقدر صلاحك تصلح الأجيال وتسعد الأمة بأغلى الرجال وينتشر الأفاق والصلاح. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله بل أنت ظل الرجل في البيت فالرجل يسعى ويسبح وله القوامة والإنفاق وعليك الطاعة والقرار. أنا لا أريد أن أمنعك مما أباح الله ولا أحرم ما أحل الله ولا أريد أن تبقي متبذلة بهيئة بذة. كلا كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق لكن ليحذر من الوقوع في المخالفات أو اتباع غير سبيل المؤمنين. أختاه دينك منبع يروى به فقلب التقي وتشرق الأنوار ودعاؤك الميمون في جمح الشجاع سهم تدور أمامه الأخطار في كفك النشء الذين بمثلهم تصف الحياة وتقصد الآثار. رزي لهم جزع البطولة ربما عدنا وجوه الظالمين صغار. رزي صغارتي بالعقيدة إنها زاد به يتزود الأبرار. لا تستجيبي للدعاوى إنها كذب وفيها للظنون مسار. أختي المسلمة أنا أرضأ بك أن تكون قدوتك مجلة ساقطة أو فيلم صليع أو امرأة متدرجة أو كاتب في قلبه مرض أو أن يتساحك طوفان الوقاحة وجمود الشهوات. بل أريدك أن تكون المرأة الناظرة في عينها المقبلة على دينها وعلى عبادة ربها القفي صوتها الكثير صمتها العفيفة اللسان الظاهرة الحياة والورعة عن دروب الخنا وأن تكون همة همتك عالية، أريد أن تكون همتك عالية. وإليك هذه القصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ناشرة ابنة فرعون وأولادها. قال: قلت: وما شأنها؟ قال: بينما هي تنشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقط المضرة من يدها، فقالت: بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك هو الله. قالت: أخبره بذلك؟ قالت: نعم. فأخبرت أبانا فرعون، فدعا الناشرة فقال: يا فلانة، وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، أي نحاس وضع على شكل إناء فأحميت بالنار، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. قالت له: إن لي إليك حاجة. أي قالت الناشطة: إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال: ذلك لك علينا من الحق. فأمر بها، فأمر بأولادها، فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى إلى صبي لها مرضع مرضع ترضعه، وكأنها تقاعست من أجله. فأمر الله ذلك الرضيع قائلا: يا أمه اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. معاشر المسلمين، أين حال الناشطة التي ثبتت على دينها حتى احترقت مع أولادها بإناء من نحاس قد أحمي في النار، حتى ارتفعت رائحة الشواء للجلود واللحوم والعظام؟ أين هي من حال تلك المرأة التي تفلتت من دينها من دون ما تهديد بالنار؟ تفلتت رويدا رويدا حتى غدت كالريشة في مهب الرياح. بل أين حال الناشطة من حال تلك المرأة التي خرجت للأسواق ومجامع الرجال وقد وضعت لقاء شفافا على وجهها، فأخرجت عينيها وما جاورهما من الحواجب وشيئا من الخدين، والعقول مع ذلك فارقة، والملابس ضيقة، والعيون متحلة. خرجت على هذا الوصف وكأنها أرادت أن تحرك جانب الفجور في النفس، كأنها تريد أن تحرك جانب الفجور في النفس وتشعل توامن الشهوة لدى الرجال، تشيء إلى أمهات في أولادها وإلى نساء في أزواجها وإلى آباء في أبنائهم. ماذا بقي من زينتها لتسترى؟ بل إنها ربما شكرت القبيح معاشر المسلمين، بل اين حال الماسقة المؤمنة من حال بعض النساء في تلك الزينة المزورة الكاذبة؟ فلقد طغت الزينة المزورة على غالب نساء هذا الزمن، فعطفت به رياحها الآتية، واستنيحكم عذرا مما يصدع الرؤوس. فإن سألتم عن الزينة المزورة فأنواعها كثيرة، فهل سمعتم بتجهيز الرؤوس وهو أن تغير المرأة ربيعة شعر رأسها إلى شعر مجعد متناثر يسوء الناظرين؟ فإن هذا التقليد الأعمى وصل إلى بلاد المسلمين من بلاد الكفار، ومنشأه أن امرأة أمريكية كافرة كان لها كلب طويل الشعر مجعد، فمات كلبها فحزنت عليه حزنا شديدا، فجعدت شعرها لتتذكر. فانتقلت العدوى الى السلة للنساء المسلمين، وحفرتها على امرأة من نساء المسلمين هانت على نفسها حتى تشبهت بكلب كافرة فضلا عن الكافرة. معاشر المسلمين، وان سألتم عن المساحيق والاصباغ وتلك الزينة التي تطري بها بعض النساء بشرتها، فإن لها خبر عجيب وشر البرية العظيم. ففي عام 89 و300 كان رجلا يسمى في أوروبا مفرد بذلك المكياج، كان يتنزه مع صديق له في حديقة حيوانات، فرأى قردا حول عقله ألوانا دائرية خضراء وزرقاء ورمادية، فأشار إلى القرد وظل يضحك. فقال ملك المكياج لصاحبه: ما رأيك لو جعلنا المرأة عام 1970 بهذه الصورة، أي بعد سنة واحدة عام 1390؟ فقال صديقه: هذا شيء غير ممكن، فمن من النساء تقبل بهذا؟ فرد عليه: أنا أملك أن أجعلها تلهث وراء هذا الشكل. وكان بينهما رهان، فما دار عام إلا وقد كانت المرأة بتلك المثابة. معاشر المسلمين، هل تصدقون أن أشهر ماركات مساحيق التجميل العالمية تصنع من أنسجة أجنة الإنسان البشري الحية؟ أم هل علمتم أن الإحصائية تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية يدخلها سنويا 4000 جنين عن طريق مافيا الأجنة لهذا الغرض؟ إنهم يقتلون الإنسان ليصنعوا للمرأة تلك المشاحن الملونة. أم هل علمتم عن فيلم الصيحة الصامتة؟ وهو فيلم يصور جنينا سليما في بريولة، تم تصويره بالأشعة وهو حي، ثم ينتهي بتقطيع أوصال ذلك الجنين وفصل رأسه عن جسده وهو يسبح في السائل المحيط به داخل الرحم بفعل آلة الإجهاض. وقد تم إخراج هذا الفيلم عام 1945، ومخرج ذلك الفيلم قد ذاكر 5000 حالة إجهاض، وأشرف على أكثر من 70,000 حالة، كلها أصبحت من أجل مستحضرات التجميل لتلك المرأة المخدوعة. وقد أثبتت بعض الصحف الحديثة
و
وقد أثبتت بعض الأبحاث الحديثة التي أجرتها شركات تحقيق التجميل الكبرى في أوروبا وغيرها الفائدة القصوى لأنسجة أجنة الإنسان في صناعة مساحيق التجميل. أم هل علمت المرأة المسلمة أن مساحيق التجميل التي أصابت فيها بعض النساء أن لها مضاعفات، فهي تزيد حب الشباب وتسبب الشيخوخة المبكرة لأن امتصاص المسام الجلدية لهذه المواد يحدث التهابا وحساسية في الجلد. لما؟ لأنها مصنعة من معادن ثقيلة بالإضافة إلى الأجنة مثل الرصاص والزئبق التي تجاب في مواد دهنية مثل زيت الكاكاو كما ثبتت بذلك الدراسات. أما هل علمت المرأة المسلمة أن استخدام تلك المساحيق ضار على الأنسجة المكونة للدم وضار على الكبد والكلى كما ذكر حفاظ الأطباء، وإذا كانت تسبب أضرارا فإنها محرمة شرعا؟ معاشر المسلمين، أما تسريحات الشعر وما يسمى في عرف بعض النساء اليوم بمحلات الكوافير فحدثوا عنها ولا حرج. جعلوا رأس المرأة مسقا شائها لتجاربهم، فلم تستقر على حال واحدة وفيها من المحاذير أشياء كثيرة. أولها التشبه بالكافرات وذلك محرم، وثانيها أن تطلع المرأة، وثالثها الإسراف بالمال، والرابع أن المرأة التي تذهب إلى تلك المحلات تضع ثيابها في غير بيت زوجها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت كسر ما بينها وبين الله عز وجل. رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. اللهم أعنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الناس، فلعل رجلا او امراه ان يقول: ليس من المعقول ان نغلق باب الزينه امام النساء، فالمرأة مفطورة على حب الزينة. فأقول إن المرأة حقا فطرت على حب الزينة، وسلامي إنما هو للتحذير من الزينة الكاذبة، بل من الزينة التي تورث مرضا للأبشاش وتفريغا للجيوب وإسرافا في الوقت ودعما للأعداء. وأما الزينة الطبيعية فهي مطلوبة، ومن ما يعين عليها ما يلي: أولا تقوى الله عز وجل وطاعته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب القلب، وإن للسيئة سوادا في الوجه. وقال ابن القيم رحمه الله: ومن آثار الذنوب والمعاصي ظلمة يجدها العاصي في قلبه، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر بالعين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه، وتصير سوادا في الوجه حتى يراه كل أحد. ثانيا: التحلي بالذهب والفضة من غير إسراف فيه. ثالثا: التزين بالمهد المباح من اللباس الحسن. وليعلم المسلم والمسلمة أن تزين المرأة أقسام ثلاثة: أولها تزينها لزوجها، فلها أن تتزين لزوجها بالمباح بما استطاعت، لكن بعض النساء في هذا الزمن لا تولي جانب التزين للزوج أي اهتمام، وإنما تتزين للمناسبات، فهي في بيتها رصة الثياب، تفلة الريح، وإذا أرادت الذهاب إلى مناسبة مكثت وقتا طويلا للتزين. ولا شك أن هذا خطأ تقع فيه بعض النساء، وهو ما يدعو بعض الرجال إلى أن يلزم زوجته أو يختلف معها. والثاني من الزينة تزينها لنسائها ومحارمها، وهذا جائز لكن لحدود، والمبالغة في هذا التزين في هذا المجال قد تجر إلى مضاعفات كثيرة، منها وقوع الفتنة، فربما سترت رجلا من محارمها بلباسها وتجملها فزهدت امرأته، وربما فتنت امرأة من محارمها أو غير محارمها فأصيبت بداء الإعجاب بها، وربما أن هذه المرأة أصيبت بالعين والعين حق أصبحت تتألم من مجرد ذكر الزينة أو لذمت الفراش من جراء ذلك، وسببه الإسراف في الزينة، وربما أدى ذلك إلى التناكس بين النساء، فكل واحدة من النساء لديها غيرة من الأخرى أن تكون أجمل منها، فتسعى لأن تكون أجمل منها وأكثر لفتا للأنظار من صاحبتها أو قريبتها. وربما أن زوج المرأة ضيق ذات اليد فتنشأ المشاكل بين الزوجين، ومما يروى من هذا البلاء وشر البلية ما يلحق أن امرأة من النساء اشترت ثوبا بمبلغ كبير لتلبسه في احد الافراح اقاربها، واخفته وتجسمت عليه حتى لا تعلم النساء، فتظهر هي الوحيده بذلك اللباس، فعلمت بذلك احدى ضراتها فاشترت احدى زوجات اقاربها فاشترت ثوبا مثله، فعلمت تلك المرأة بشرائها فاشترت ثوبا أغلى منه، وكتمت الخبر أشد من الأول. ولما كان يوم الفرح لبست الثوب الجديد الأخير وألبست الثوب الأول لخادمتها مفايدة لقريبتها، وحدثوا عن ذلك ولا حرج. وأما القسم الثالث فهو تزين المرأة لغير محارمها ولا زوجها، فهو محرم عليها. والرابع مما يعين على الزينة الطبيعية التغذية الصحيحة الصحة المتكاملة، والخامس مما يعين على الزينة الحناء، وهو يستعمل للعلاج كما يستعمل للتجميل والزينة، وله فوائد صحية وجمالية عديدة. فما بال بعض النساء تركت ذلك وهو أمر مشروع ولجأت إلى ما يفرده الأعداء. سادسا مما يعين على الزينة الكفل بالإسمك، ولتكن المرأة على حذر من تلك الأنواع الصناعية، فإنها مغشوشة وتحتوي على نسبة عالية من الرصاص. وغالب أمراض العيون التي تشكو منها النساء في هذا الزمن إنما أتت من قبيل ذلك الكحل الصناعي أو تلك العدسات الصناعية التي تضعها المرأة في عينيها لتتجمل بها. معاشر المسلمين، إن المرأة الصالحة نتاج تربية الرجل، وهو القائم عليها والمسؤول عنها والراعي لها، وأيما راعي يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الله الله أيها الآباء، لأمهات المستقبل، الرجل راعي في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. معاشر المسلمين، وليتصور كل إنسان في هذه الحياة، ليتصور في هذه الحياة الدنيا يوما عظيما لا كالأيام، يوما عظيما لا كالأيام، يوما عظيما سيأتي على الإنسان لا هو كالأيام. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فما موقفك أخي المسلم وأختي المسلمة إذا السماء انفررت وإذا الكواكب انكسرت وإذا البحار تزجرت وإذا القبور وافرت؟ بل وأعظم من ذلك، إلى الشمس كورت وإلى النجوم انكدرت وإلى الجبال سيرت وإلى الأشجار عطلت وإلى الوحوش حشرت وإلى البحار سجرت وإلى النفوس زوجت وإلى الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإلى الصحف نشرت وإلى السماء كشطت وإلى الجحيم وإذا الجنة علمت. عند ذلك على المسلم أن يتصور، عندما يتصور هذا عليه أن يعمل لن علمت نفسه ما أحضرت، فأعد لذلك اليوم عدته، فإنك والله ملاقيه علت أن تكون ممن وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح شباب المسلمين وبناتهم، اللهم وأصلح نساءهم ورجالهم، اللهم ومن أرادهم بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره وأجل عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح لنا أمورنا وارزقهم الجيران الصالحة يا رب العالمين، واجعلهم نصرة للحق وأهله وحربا على الباطل وأهله. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من يهود ونصارى وشيوعيين ومجوس وسائر الطغاة والمفسدين. اللهم احفهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.